الحمد لله الواحد في علاه المعبود في أرضه وسماه، وأشهد أن لا إله إلا الله ولا نعبد إلا إياه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وآله وسلم، الداعي إلى هداه المتبع لمنهج ربه ورضاه، وعلى آله الذين منهم علي وابناه الحسن والحسين سبط رسول الله وريحانتاه، وعلى أصحابه الأبطال الأباه. وبعد، مر معنا في الحلقة الماضية وفاة الإمام علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وقد نزل بأهله وأسرته من الحزن ما لا يعلم به إلا الله. ثم إن الحسن رضي الله عنه قام وصلى على أبيه ودفنه بالكوفة. ثم تقدم قيس بن سعد الأنصاري إلى الحسن وقال له: يا حسن، أبسط يدك أبايعك على كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم وقتال المحلين. فقال له الحسن: على كتاب الله وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم، فإن ذلك يأتي من وراء كل شرط. فبايعه الناس بيعة عامة في شهر رمضان المبارك من عام 40 للهجرة. وبعد أن بويع الحسن رضي الله عنه أميرا للمؤمنين من قبل الناس والأمراء الذين كانوا مع والده، باشر الحسن رضي الله عنه سلطته كخليفة، فرتب العمال وأمر الأمراء وجند الجنود وفرق العطايا وزاد المقاتلة في العطاء، فاكتسب بذلك رضاهم. لكن الحسن رضي الله عنه اشترط على أهل العراق شرطا عندما أرادوا بيعته، فقال لهم: والله لا أبايعكم إلا على ما أقول لكم. قالوا: وما هو؟ قال الحسن: تسالمون من سالمت وتحاربون من حاربت. فوافق أهل العراق على ذلك وبايعوه خليفة لهم. ومن هذا الشرط نستشف ابتداء الحسن في التمهيد للصلح مع معاوية رضي الله عنه فور استخلافه، لأن المشكلة مع جيش الشام بقيادة معاوية لم تنتهي بعد، بل توقفت فقط بعد التحكيم. تسلم أمير المؤمنين الحسن مقاليد الخلافة بعد استشهاد أبيه علي، وورث بذلك تركة ثقيلة، فالبلاد التي يسيطر عليها تعج بالفوضى والاضطرابات، وكانت العواصف قد هبت على هذه الديار من كل حدب وصوب، وكانت سيوف أهل العراق تقطر من الحدة على قتال أهل الشام. لذا كادت الأمور أن ترجع بعد استشهاد الإمام علي رضي الله عنه إلى ما كانت عليه من القتال والفرقة. تحرك الحسن بجيشه من الكوفة إلى المدائن، وقام بإرسال قوة ضاربة من الجيش وهي شرطة الخميس إلى منطقة مسكن بقيادة قيس بن سعد بن عبادة الأنصاري. وقد كان أصحاب الحسن رضي الله عنه يقولون: سر إلى هؤلاء القوم الذين عصوا الله ورسوله وارتكبوا العظائم، هكذا كان يقولون للحسن. ولكن السيد السبط الحسن بن علي كان حليما، وكان تفكيره في أمر آخر، إنه يفكر في المصالحة. وقد أظهر الحسن رضي الله عنه حنكة كبيرة دلت على سعة أفقه ودهائه وبصيرته. عندما لم يشأ أن يواجه أهل العراق من البداية بميله إلى مصالحة معاوية وتسليمه الأمر، لأنه يعرف طبيعتهم وتهورهم. وفي هذه الأثناء، وبينما كان الحسن في المدائن، إذ نادى مناد من أهل العراق إن قيسا قد قتل، ظهرت إشاعة، فسرت الفوضى في الجيش وعادت إلى أهل العراق طبيعتهم في عدم الثبات، فاعتدوا على سرادق الحسن ونهبوا متاعه وأخذوا رداءه حتى أنهم نازعوه بساطا كان تحته وطعنوه وجرحوه. هذا جيشه، هذا من خرج معه لقتال معاوية. فلما رأى الحسن صنع أصحابه قال لهم: قد علمت أنه لا خير فيكم، قتلتم أبي بالأمس واليوم تفعلون بي هذا. نعم، أيقن الحسن رضي الله عنه أنه لا منفعة فيهم ولا نصر يرجى على أيديهم، فدفعه ذلك إلى قطع خطوات أوسع إلى الصلح مع معاوية. بعدما علم معاوية رضي الله عنه بخبر خروج الحسن من الكوفة إلى المدائن، بعث أول رسولين إلى الحسن لعرض المصالحة العامة معه. وقد سجل الإمام البخاري في صحيحه تلك اللحظات الحرجة من تاريخ هذه الأمة، حين التقى الجمعان، جمع أهل الشام وجمع أهل العراق، وذلك في الرواية التي أخرجها من طريق الحسن البصري. وخلاصة تلك الرواية تقول أنه لما شاهد عمرو بن العاص رضي الله عنه جيش العراق رأى الكتائب أمثال الجبال، فقال لمعاوية: إني لأرى كتائب لا تولي حتى تقتل أقرانها. فقال له معاوية: أي عمرو، إن قتل هؤلاء هؤلاء وهؤلاء هؤلاء، من لي بأمور الناس؟ من لي بنسائهم؟ من لي بضيعتهم؟ فبعث معاوية إلى الحسن رجلين من بني عبد شمس، عبد الرحمن بن سمرة وعبد الله بن عامر، فقال لهما: اذهبا إلى الحسن فاعرضا عليه وقولا له واطلبا إليه، أي اعرضا عليه ما يشاء من المال وقولا له في حقن دماء المسلمين بالصلح. فأتياه فدخل عليه فتكلما وطال الحديث بينهم، فقال الرسولان للحسن: إن معاوية يعرض عليك كذا وكذا ويطلب إليك ويسألك. فقال الحسن: من يضمن لي الوفاء من معاوية؟ قال: نحن لك به، لأن معاوية كان فوض لهما ذلك. فوافق الحسن على ذلك وقرر مصالحة معاوية. انظروا أيها الإخوة كيف وفق الله تعالى هذا السيد الحليم واختصه بأن جمع كلمة الأمة على يديه ويأخذ بيده الأمة كلها إلى شاطئ الأمن والأمان. بعدها أراد الحسن رضي الله عنه أن يخبر بأمر الصلح أقرب الناس إليه، فقال لعبد الله بن جعفر: إني قد رأيت أمرا وأحب أن تتابعني عليه. فقال: ما هو أيها الحسن؟ قال الحسن: قد رأيت أن أتوجه إلى المدينة المنورة فأنزلها وأخلي بين معاوية وبين الخلافة، فقد طالت الفتنة وسقطت فيها الدماء وقطعت فيها الأرحام وقطعت السبل وعطيت الثغور. فرد عليه عبد الله بن جعفر قائلا: جزاك الله عن أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، فأنا معك على هذا الرأي والحديث. فقال الحسن: أدع لي الحسين. فبعث إلى الحسين فأتاه، فقال له الحسن: يا أخي، قد رأيت رأيا وأحب أن تتابعني عليه. فقال الحسين: ما هو؟ فقص الحسن عليه الذي قال لابن جعفر. قال الحسين: لا تفعل، أعيذك بالله أن تكذب عليا في قبره وتصدق معاوية. فغضب الحسن من رد أخيه الحسين. فلما رأى الحسين غضب أخيه الأكبر قال الحسين: أيها الحسن، أنت أكبر أولاد علي وأنت خليفته، وأمرنا لأمرك تبع، فافعل ما بدا لك. فقبل الحسين بالخلافة لمعاوية موافقة لأخيه الأكبر الحسن عليه سحائب الرضوان، لأن الحسين كان يجله ويمتثل أوامره. أيها الإخوة، لقد استطاع الحسن رضي الله عنه وبعد خلافته بستة أشهر أن يتنازل بالخلافة لمعاوية رضي الله عنه. إنه في الحقيقة تغلب على حظوظ النفس وارتفاع عن شهواتها. لقد حاز السيادة كلها وظهر في فعله علم من أعلام النبوة ومنقبة ظاهرة للحسن كظهور الشمس في رابعة النهار. ترك الملك لا لقلة ولا لعلة ولا لذلة، وإنما لتوحيد الأمة ورغبة فيما عند الله، لما رآه من حقن دماء المسلمين، فراعى أمر الدين ومصلحة الأمة رضي الله عنه وأرضاه. إنما فعله الحسن بن علي رضي الله عنه من الصلح ووضع الحرب بين أهل العراق وأهل الشام حادث تاريخي فريد، فلم يزل التاريخ يمدحه على فعلته هذه على مر العصور وتوالي الدهور. إن شخصية أمير المؤمنين الحسن رضي الله عنه صفحة مشرقة في تاريخ الزمن، إنه إمام من الأئمة الذين يجب على الأمة أن تهتدي بأقوالهم وتتأسى بفعالهم، فسيرته من أقوى مصادر الإيمان والفهم السليم لهذا الدين العظيم، لأننا نتعلم من سيرته فقه الخلاف والاستعلاء على حظوظ النفس وتقديم مصلحة الأمة على مصلحة الفرد والذات. نعم، تنازل الإمام الحسن عن الخلافة لمعاوية في شهر ربيع الأول من سنة 41 للهجرة، وذلك صيانة لدماء المسلمين. وانطلق الحسن مع أخيه الحسين رضي الله عنهما إلى معاوية بالشام وبايعوه هناك، وسمي هذا العام بعام الجماعة. وبهذا التنازل تظهر لنا أهمية اجتهادات الحسن في فقه السياسة الشرعية وفقه المصالح والمفاسد، وكيف أن السيد الحسن كان يمتلك رؤية إصلاحية فريدة، وكان يمتلك قدرة على تحمل العوائق والمصائب في سبيل تحقيق تلك الرؤية، وعزم على التنفيذ مع وضوح المراحل والأسباب والنتائج، بل ومعرفة العوائق وكيفية التعامل معها. وترك لنا معالم نيرة في فقه الخلاف والمفاوضات والتغلب على أهواء النفوس وأمراضها ابتغاء ما عند الله، فكان ذلك سببا في توحيد الأمة، وقد حقق بذلك نبوة سيد المرسلين صلى الله عليه وآله وسلم، إنما جلس على المنبر والحسن إلى جنبه فقال: ابني هذا سيد، ولعل الله أن يصلح به بين فئتين عظيمتين من المسلمين، كما في صحيح البخاري. أقول إن من عوامل نهضة الشعوب قراءة الماضي لخدمة الحاضر واستشراف المستقبل، فدعونا نستفيد من هذا الدرس المهم من دروس التاريخ، خاصة الدول والحكومات وأصحاب القرارات والأحزاب الناشطة والحركات الإسلامية والمراكز الدعوية المنتشرة هنا وهناك في عالمنا الإسلامي الكبير. إننا في أشد الحاجة لفقه مدرسة الحسن رضي الله عنه في توحيد الصف وحقن الدماء وجمع الكلمة. فالحسن رضي الله عنه خليفة راشد، والاقتداء به والاهتمام بفقهه أرشدنا إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم، حيث قال: عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين من بعدي، كما عند الترمذي بسند حسن. إن الحسن رضي الله عنه كان يعي مقدار التزكية النبوية التي جعلته سيدا مصلحا، فلم يتخذ منها مجالا للفخر والخيلاء والتعالي على الناس باسم السيادة والخليفة، بل نراه أحل لقب السيادة في نفسه واستحضرها في ذاكرته وظل يجتهد لتحقيقها ويعمل لبلوغها، فلم يجلس جلسة البطال بل سعى لها سعي الأبطال، حتى تحققت المعجزة النبوية وتم الإصلاح ولم ترق بسببه قطرة دم. وبعد نجاح مفاوضات الصلح بين الحسن ومعاوية رضي الله عنهما، شرع الحسن في تهيئة نفوس أتباعه على تقبل الصلح الذي تم، فقام فيهم خطيبا ليبين لهم ما قد تم بينه وبين معاوية، فقال: إني أرجو أن أكون أنصح خلقه لخلقه، وما أنا محتمل على أحد ضغينة ولا حقدا، ألا وإنما تكرهون في الجماعة خير لكم مما تحبون في الفرقة، ألا وإني ناظر لكم خيرا من نظركم لأنفسكم، فلا تخالفوا أمري ولا تردوا علي، غفر الله لي ولكم. فنظر الناس بعضهم إلى بعض وقالوا: عزم والله على صلح معاوية وضعف وخار. فهجم عليه بعض معسكره محاولين قتله، لكن الله سبحانه وتعالى أنجاه، فانتزعوا مصلاه من تحته وانتهبوا ثيابه، فدهش رضي الله عنه مما صنع هؤلاء. وانطلق رجل من بني أسد يقال له الجراح بن سنان، ودنا من دابة الحسن فأخذ بلجامها، ثم أخرج معولا كان معه وقال له: أشركت يا حسن كما أشرك أبوك من قبل، وطعنه بالمعول في أصل فخذه، فشق في فخذه شقا كاد أن يصل إلى العظم، وضربه الحسن وأسقطه على الأرض حتى وثب أحد أتباع الحسن وضربه حتى مات. تألم الحسن كثيرا مما جرى، ويتضح ذلك جليا من إحدى خطبه، حيث نادى أهل العراق قائلا: يا أهل العراق، يا أهل العراق، اتقوا الله فينا، فإنا أمراؤكم وضيفانكم أهل البيت الذين قال الله فيهم: إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا. قال: فما زال يقول ذلك حتى ما رؤي أحد من أهل المسجد إلا وهو يخن بكاء. فسبحان الله، مع ما قدمه الحسن من هذا المشروع العملاق الذي حقن فيه الدماء وحفظ به الحقوق ووحد الصفوف، إلا أن كثيرا ممن قصرت أفهامهم وران على قلوبهم خطأوا الحسن وذموه، حتى أنه لما قدم الحسن الكوفة قال له أبو عامر سفيان بن ليلى، قال: السلام عليك يا مذل المؤمنين، بدلا يقول أمير المؤمنين قال مذل المؤمنين. فقال الحسن: لا تقل ذلك يا أبا عامر، لست بمذل المؤمنين، ولكني كرهت أن أقتلكم على الملك. سبحان الله، يريد لهم الخير ويتهمونه بالذلة، يريد أن يحقن دماءهم ويريدون هم أن يوغلوا في سفكها. إنها مفارقات. وكان بعض أصحاب الحسن رضي الله عنه يقولون له: يا عار المؤمنين، فيقول: العار خير من النار. والحديث بقية، وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. ومن الشهيد